أعدائهم أجمعين عدد العابدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المقدمة الثانية من مقدمات مباحث الأدلة المحرزة مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة، وهذا البحث وإن عنونه السيد الشهيد أعلى الله مقامه بهذا العنوان، وهو ظاهر في دوران البحث مدار الأدلة المحرزة، إلا أنه يستوعب أيضا الأدلة العملية، ولعله خص العنوان بالأدلة المحرزة باعتبار أنه سيعاود هذا البحث مرة أخرى فيما يرتبط بالأصول العملية عندما يشرع في مباحث الأدلة. كيفما كان، مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة، عندما يكون عندنا دليل محرز، فالدليل المحرز قد يكون له مدلول مطابقي ومدلول التزامي. فمثلاً لو قام عندنا دليل على وجوب صلاة الجمعة وجوبا تعينيا في يوم الجمعة لا وجوبا تخييريا، لو قام عندنا دليل على وجوب صلاة الجمعة وجوبا تعينيا، فإن هذا الدليل له مدلولان: مدلول مطابقي وهو أن صلاة الجمعة واجبة، ومدلول التزامي وهو أن صلاة الظهر يوم الجمعة ليست بواجبة. حينئذ نسأل بأن دليل الحجية الذي أثبت الحجية للدليل المحرز هذا بأي مقدار أثبت الحجية؟ هل أثبت الحجية للمدلول المطابقي فقط، أم أنه أثبت الحجية للمدلول الالتزامي أيضا إلى جانب المدلول المطابقي؟ وبعبارة أخرى، هل أن دائرة الحجية مقصورة على خصوص المدلول المطابقي، أم أن دائرة الحجية تتسع أيضا لتشمل المدلول الالتزامي؟ فالبحث إذن يدور حول هذه الجهة: مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة، يعني مقدار ما تتسع له الحجية التي هي حكم ظاهري ثابت للدليل المحرز. فما هو تحقيق البحث فيما يرتبط بهذا الشأن؟ هنالك عندنا ثلاثة تصورات أو افتراضات. الافتراض الأول أو التصور الأول هو أن يكون الدليل المحرز دليلا قطعيا، وإذا كان هكذا كانت الحجية شاملة للمدلول الالتزامي كما هي شاملة للمدلول المطابقي. لماذا؟ لأن العلم بشيء علم بلوازمه. فالآن أنا مثلا عندما أعلم بأن
زيدا الذي غاب قبل 20 سنة مثلا، غاب وهو ابن 10 سنوات، عندما أعلم الآن من خلال دليلا قطعيا كالأخبار المتواترة بأنه لا زال على قيد الحياة، فأعلم أيضا علما قطعيا بأنه يأكل ويشرب، أعلم علما قطعيا بأنه قد نبتت لحية له بمقتضى الوضع الطبيعي. لماذا؟ لأن الخبر الذي تحصل لدي خبر قطعي، خبر علمي، والعلم بشيء يقتضي العلم بلوازمه بالضرورة. إذن فإذا كان الدليل دليلا محرزا قطعيا، فالحجية تتسع لتشمل مدلوله الالتزامي كما هي شاملة لمدلوله المطابقي. هذا التصور الأول أو الافتراض الأول. الافتراض الثاني أن يكون الدليل المحرز دليلا ظنيا، وهذا الدليل الظني جعل موضوع الحجية فيه ما يتسع للمدلول الالتزامي. دققوا في هذه الجهة لأنها هي الجهة الفاصلة بين الافتراض الثاني والافتراض الثالث. نحن عندنا حجية، قلنا الحجية حكم ظاهري على ما مر في الاصطلاح، وهذا الحكم الظاهري محمول له موضوع، موضوعه خبر الثقة، موضوعه الإجماع، موضوعه الشهرة إلى غير ذلك. فإذا الدليل المحرز موضوع الحجية، والحجية محمولة عليه، لذلك نحن نقول الدليل المحرز الذي ثبتت له الحجية ما هو موضوع الحجية فيه؟ في الافتراض الثاني نتصور أن موضوع الحجية للدليل المحرز الظني يتسع لماذا؟ يتسع للمدالين الالتزامية. مثال لذلك، لو كان الدليل المحرز الظني عبارة عن خبر الثقة، وعندنا كما بنى على ذلك المحقق الآخوند قدس الله نفسه الزكية في الكفاية، أن الإخبار عن شيء أو بشيء إخبار بلوازمه، فالمخبر عندما يخبر عن شيء هو ليس يخبر عن ذلك الشيء بما له من المدلول المطابقي فقط، بل يخبر أيضا ماذا؟ عن المدلول الالتزام، وكأن إخبار المخبر ينحل إلى عدة إخبارات. فمثلا لو جاءنا ثقة وقال إنني رأيت فلانا من الناس، زيدا من الناس، قد احترق بالنار احتراقا كاملا، هذا الإخبار له مدلول مطابقي وهو الاحتراق الكامل، وله مدلول التزامي وهو موت زيد، موت فلان من الناس، إذ أن هنالك نحو من التلازم بين الاحتراق الكامل وبين ماذا؟ وبين الموت ومفارقة الحياة. فالمخبر عندما يخبر بالاحتراق الكامل هو ليس يخبر فقط عن الاحتراق الكامل، بل ينحل إخباره إلى ماذا؟ إلى عدة إخبارات. فالإخبار بشيء يقول المحقق الآخند أعلى الله مقامه إخبار عن لوازمه، إخبار بلوازمه. إذا كان كذلك وموضوع الحجية للدليل الظني المحرز هو الخبر، خبر الثقة، مع الالتفات إلى أن الإخبار عن شيء إخبار عن لوازمه، إذا كان موضوع الحجية هو خبر الثقة، إذا نفس موضوع الحجية يتسع لماذا؟ للمدالي الالتزامية، كما يتسع للمدليل المطابقية. وهنا لا شك في أن الحجية ثابتة للمدلول الالتزامي كما هي ثابتة للمدلول المطابقي. أيضا في هذا الافتراض وعلى طبق هذا التصور لا نزاع في أن الدليل المحرز يثبت المدلول الالتزامي كما يثبت المدلول المطابقي، وبعبارة أصح وأدق أن الحجية الثابتة للدليل المحرز تثبت مداليله الالتزامية كما تثبت مداليله المطابقية. الافتراض الثالث أو الصورة الثالثة أن يكون الدليل المحرز ظنيا ولا يكون موضوعه متسعا للمدليل الالتزامية. مثلا نحن نبحث في علم الأصول حول أن الظهور هل هو حجة أم ليس بحجة، فلأذكر مثالا آخر لعله يكون أوضح ثم أذكر المثال الذي ذكره السيد الشهيد وهو مثال الظهور. عندنا في علم الأصول بحث حول أن الإجماع هل هو حجة أم ليس بحجة. الإجماع دليل محرز ظني وليس دليلا محرزا قطعيا، إلا أن موضوع الحجية في الإجماع ما هو؟ يمر عليكم إن شاء الله تعالى في الكتب الفقهية الاستدلالية بأن موضوع حجية الإجماع هو معقد الإجماع، بأن موضوع حجية الإجماع هو معقد الإجماع. يعني مثلا لو قام الإجماع، لو قام الإجماع على أن صلاة الظهر هي الواجبة تعيينا في زمن الغيبة يوم الجمعة، لو قام الإجماع على ذلك، هذا الذي قام عليه الإجماع يعبر عنه معقد الإجماع، يعني من عقد عليه الإجماع. من عقد عليه الإجماع هو مصب الحجية، هو مركز الحجية. فهنا نفس الدليل، نفس موضوع الدليل المحرز أساسا لا يتسع للمدلول الالتزامي، لأن مصب الحجية هو ماذا؟ معقد الإجماع. دعنا من هذا وقد اتضحت به الصورة إن شاء الله تعالى، نأتي إلى المثال الذي ذكره السيد الشهيد وهو مثال الظهور. أيضا في علم الأصول نحن نبحث حول أن الظهور هل هو حجة أم ليس بحجة، ذكرنا فيما سبق بأن الظهور ظني وليس قطعيا، فإن الدلالة الظهورية تختلف عن الدلالة النصية. فعندما يقول الشارع حرمت عليكم الميتة مثلا، هذه دلالة نصية قطعية لا كلام فيها. ولكن لو قال الشارع لا تأكل لحم الميتة، هذه دلالة ظهورية، إذ دلالته على الحرمة دلالة ظهورية، إذ يحتمل أن يكون هذا النهي ماذا؟ نهيا كراهتيا وليس نهيا تحريميا. إذن هو دليل ظني محرز. هذا الدليل الظني المحرز لا يتسع للمدالل الالتزامية. لماذا؟ لأن موضوعه الظهور، والظهور إنما يكون للمدلول المطابق، وأما المدلول الالتزامي فلا يكون له ظهور عرفي. نعم في بعض الموارد قد يكون له ظهور، لكن هذا ليس دائما، ليس مضطردا. يعني مثلا إذا قال الشارع افترضوا تجب صلاة، شوفوا لاحظوا الفرق، دققوا في هذا المثال. لو قال الشارع تجب صلاة الظهر يوم الجمعة تعينا في زمن الغيبة، هذا الخطاب أو هذا الدليل له مدلول مطابقي، وهو ماذا؟ وجوب صلاة الظهر. له مدلولان التزاميان، أحدهما عدم وجوب صلاة الجمعة، والآخر عدم كون صلاة الظهر محرمة. هذا أيضا مدلول ماذا؟ التزامي. إذا كانت صلاة الظهر واجبة فالمدلول الالتزامي لذلك أنها ليست محرمة. هذا المدلول الالتزامي ظاهر، بينما ذاك أن صلاة الجمعة ماذا؟ ليست بواجبة، ليس ظاهرا. صار واضحا؟ بين هذا. خب نقول مصب الحجية هو الظهور، الظهور العرفي. الظهور العرفي لهذا الدليل تجب صلاة الظهر يوم الجمعة في زمن الغيبة تعيينا. الظهور العرفي يكون لماذا؟ للمدلول المطابق، ولا يتسع للمدلول الالتزامي غير العرفي. نعم قد يتسع للمدلول الالتزامي الذي يكون له ظهور عرفي، قد يتسع لذلك في بعض الأحيان، لكن قاعدة مصب الظهور هو المدلول المطابق لأنه هو الذي يكون له ظهور. خب في هذا الفرض، في هذه الصورة، هل المداليل الالتزامية حجة يعني تشملها الحجية، أم أن المداليل الالتزامية ليست بحجة؟ وبعبارة المصنف أن الدليل المحرز هل يثبت هذا المقدار أيضا، أو أن الدليل المحرز في هذه الصورة ماذا؟ يدور مدار المدلول المطابق ليس إلا. هنا عندنا رأيان. الرأي الأول رأي مشهور الأصوليين بأن الحجية تتسع للمدلول الالتزامي أيضا. قالوا لأن هذا الخطاب قد ثبتت له ماذا؟ قد ثبتت له الحجية، وهذا الخطاب ثبتت له الحجية والحجية بلي ثبتت له الحجية وهو له مدليل مطابقية وله مدليل التزامية فتتسع الحجية لكل ذلك ما دامت قد ثبتت الحجية لأصل الخطاب فتتسع حينئذ للمدليل الالتزامية من غير إشكال إلا أن سيد الأساطين قدس الله نفسه الزكية السيد الخوئي تأمل في نظرية المشهور وقال نحن هنا قد افترضنا أن الموضوع لا يتسع للمدليل الالتزامية هذا من ناحية ومن ناحية فليكن هذا على ذكر منكم ومن ناحية أخرى فإن الدليل الذي هو موضوع هذه الصورة هو الدليل الظني وقد ذكرنا فيما سبق أن الدليل الظني ماذا؟ ليست حجيته حجية ذاتية كحجية القاف وإنما هي حجية ماذا؟ جعلية فإذا كانت جعلية إذن نحن حينئذ نأخذ بالمقدار المتيقن من جعل الشارع فلو قام عندنا دليل أو قامت عندنا قرينة على أن الجعل جعل مطلق على أن جعل الحجية جعل مطلق هم للمدليل المطابقية هم المدليل نحن مع الدليل ولكن لو لم يقم عندنا دليل على اتساع جعل الحجية للمدليل ماذا؟ الالتزامية فحينئذ نحن نتيقن بجعل الحجية لما؟ للمدليل المطابقية ولكننا نشك في جعلها للمدليل الالتزامية أيضا أم لا والأصل عند الشك في الحجية وهذا هو عدم الحجية فإذا نحن نبني على أن المدليل الالتزامية إذا لم تكن داخلة في موضوع الدليل المحرز الذي انصبت عليه الحجية فلا حجية لها إلا أن يقوم دليل خاص على الإطلاق على إطلاق الحجية السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية هنا حاول أن يحاكم بين هذين الرأيين أو بين هاتين النظريتين فقوى جانب المشهور وانتصر لهم في قبال ما ذهب إليه أستاذه الخوئي قدس الله نفسه لماذا؟ نرجع قليلا إلى مبحث الأمارات والأصول في مبحث الأمارات والأصول مر علينا هناك أن السيد الشهيد قدس الله نفسه قد فرق بين الأمارات والأصول بأي بيان بهذا البيان قال إن الملاك والمناط الذي على ضوئه نقول هذا أمارة هذه أمارة وهذا أصل هو أن الدليل والحجية إذا كانت مجعولة لشيء بلحاظ كاشفيته عن الواقع فذلك الدليل أمارة ملاك الأمارة مناط الأمارية هو ماذا؟ ملاحظة الشارع لكاشفيتها عن الواقع. إذا لاحظ هذا الدليل واعتبره دليلا لأجل كاشفيته عن الواقع فهو أمارة، ولكن إذا لم يلاحظ جهة الأمار كاشفية وإنما لاحظ نوع الحكم المشكوك فإن الدليل الذي جعلت له الحجية لأجل الحكم المشكوك في مورده لا لأجل كاشفيته عن الواقع هو أصل عملي. سواء كانت هنالك أيضا كاشفية لاحظها الشارع إلى جانب ملاحظته لنوع الحكم أو لم تكن هنالك كاشفية، عمدة الملاك عنده ملاحظة نوع الحكم المشكوك، فجعل هذا الدليل حجة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن مورده حكم مشكوك يحاول الشارع أن يتحفظ على الملاكات المرتبطة به في الواقع، فهذا أصل عملي. هذا الذي ذكره هناك وبنى عليه هناك أثر على نظريته في هذا البحث، حتى تعرفوا كيف أن أبحاث علم الأصول مترابطة، والعالم الأصولي المبدع، العالم الأصولي المتقن، العالم الأصولي الخبير هو الذي يكون أصوله نسيجا واحدا، الذي يكون أصوله نسيجا واحدا بحيث لا يوجد عنده تهافت في المباني، كأن يختار في مسألة رأيا ثم يختار في مسألة أخرى رأيا والحال أنهما من حيث المباني متهافتان، ذاك الرأي يبتني على مبنى وهذا الرأي يبتني على مبنى آخر. هنا يتميز من هو العالم عن غير العالم، من هو المجتهد عن المقلد، رب أصولي مقلد ورب أصولي مجتهد. الأصولي المجتهد هو الذي ينسج الأصول نسجا واحدا. خب هذا من مواردي. فهنالك بنا على ما ذكرنا عندما جاء إلى هنا نسجهما نسجا واحدا، قال الآن نحن عندنا دليل ظني، هذا الدليل الظني المحرز جعلت له الحجية لأجل أي شيء؟ لأجل كاشفيته. إنما نحن قلنا هناك بأن جعل الحجية للدليل المحرز لأجل ماذا؟ لأجل كاشفيته، صحيح أم لا؟ إذن نحن هذا الدليل المحرز الذي نشك في أن الحجية تتسع لمداليله الالتزامية أو لا تتسع، هذه الحجية جعلت له على أي أساس ولأي ملاك؟ جعلت له لأجل كاشفيته، وكاشفية الشيء عن مداليله الالتزامية بمستوى كاشفيته عن مداليله المطابقة. إذا كانت النكتة هي نكتة الكاشفية، فعندما يكون الدليل له كاشفية، خب كما له كاشفية عن مداليله المطابقة له كاشفية أيضا ماذا؟ عن مداليله الالتزامية بمستوى واحد. فالآن المخبر مثلا عندما يخبر، بغض النظر عن قضية أن الإخبار بشيء إخبار عن لوازمه، ما لنا شغل بديك، لو لم نسلم بذلك، خب هو المخبر عندما يخبر بخبرين وهذا خبر ظني، إذا قلنا بأن اعتبار هذا الخبر لأجل كاشفيته عن الواقع خب هذه الكاشفية عن الواقع كاشفية عن مدلوله المطابقي فقط، لو له كاشفية أيضا عن مدلوله الالتزامي، لا فرق بينهما. إذ الكاشفية للخبر عن الجميع بمستوى واحد، فإذا كانت الحجية مجعولة للخبر أو للدليل المحرز أيا كان لأجل كاشفيته، فلا يبقى فرق بين المدالين الالتزامية والمدالين المطابقية، وتكون بتمامها ماذا؟ داخلة ضمن دائرة الحجية. إذن تحصل إلى هنا بأنه في الصورة الأولى إذا كان الدليل المحرز قطعيا فلا شك عندنا في اتساع الحجية للمدالين الالتزامية، وفي الصورة الثانية إذا كان الدليل ظنيا وكان موضوعه بنفسه متسعا للمدالين الالتزامية أيضا لا شك عندنا في اتساع الحجية للمدالين الالتزامية. وأما في الصورة الثالثة التي لا يكون فيها نفس الموضوع متسعا فهنا عندنا رأيان، رأي مشهور ووافقهم السيد الشهيد ولكن لنكتة تختلف عن النكتة التي هم بنوا لأجلها على هذا الرأي، ورأي المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية. من هنا قال المشهور بأن مثبتات الأمارة حجة، بينما سيدنا الخوئي قال بأن مثبتات الأمارة ليست بحجة إلا أن تكون من نوع الخبر، إلا أن تكون من نوع الخبر. والمراد من المثبتات، مثبتات الأمارة، المراد منها المدالين الالتزامية. فعندما يأتي على كلمة على لسان الأصوليين، وهذا يمر عليكم سيما في كتب الفقه، يقولون هذا من مثبتات الأمارة، فمثبتات الأمارة يريدون بها المدالين الالتزامية للخبر. المدالين الالتزامية على رأي المشهور، على رأي السيد الصدر، حجة، ولكن مثبتات الأمارة على رأي سيدنا الخوئي ليست بحجة إلا إذا كانت الأمارة ماذا؟ بحسب موضوعها تتسع للمدالين الالتزامية كالخبر، كالخبر مثلا. وهنا صورة رابعة، كأن السيد الشهيد قدس الله نفسه قد استدرجها إلى هذا البحث، وإلا فإنها خارجة عن موضوعه، إذ موضوعه الأدلة المحرزة، ولكنه استدرج الأصول العملية والأدلة العملية إلى هذا البحث أيضا، ولعله لأجل ماذا؟ ولعله لأجل أن يوضح نظريته إيضاحا كاملا. فقال بأن اللازم المدلول الالتزامي لو كان لأصل عمليا، لو كان لأصل عمليا لا أنه لدليل محرز، فهل يكون هذا المدلول الالتزامي مشمولا لدليل الحجية أم لا؟ مثلا هناك مثال يمر عليكم في الفقه كثيرا، من صلى وبعد الفراغ من الصلاة شك في صحة صلاته، وكان منشأ شكه هو عبارة عن شكه في وضوئه، كان منشأ الشك عبارة عن شكه في وضوئه. هنا قاعدة الفراغ أصل عملي، بناء على أن قاعدة الفراغ تختص بالصلاة، بباب الصلاة، هنا قاعدة الفراغ، تجري أو لا تجري؟ تجري، ويحكم على الصلاة بأنها ماذا؟ صحيحة. قاعدة الفراغ هنا التي هي أصل عملي، هذه القاعدة لها مدلول مطابقي وهو صحة الصلاة، ولها أيضا مدلول التزامي وهو صحة الوضوء، إذ أن منشأ الشك في صحة الصلاة إنما هو الشك في ماذا؟ في صحة الوضوء. فإذا قالت القاعدة صلاتك صحيحة، هذا المدلول المطابقي، فالمدلول الالتزامي إذن وضوئي أيضا
صحيح.
صحيح، ولكن هل الحجية تتسع للمدالل الالتزامية هنا؟ كلا. لذلك يقولون الأصل المثبت ليس بحجة، الأصل المثبت ليس بحجة، يعني الأصل العملي في مدلوله الالتزامي ماذا؟
لا تثبت،
ليس بحجة. مثبتات الأمارة حجة، ولكن الأصل المثبت ليس بحجة. خب، هذه الصورة لما عرضها السيد الشهيد قدس الله نفسه للنكتة التي اعتمد عليها في باب التفريق بين الأمارات والأصول؟ فإنه بالنسبة للأمارات قال بأن ملاك الحجية هو ماذا؟ الكاشفية. والكاشفية بالنسبة إلى المدالل المطابقية والالتزامية على مستوى واحد فتكون حجة. ولكن في الأصول العملية ملاك الحجية هل هو كاشفيتها؟ كلا، وإنما ملاك حجيتها هو نوع الحكم المشكوك، فلا تتسع حينئذ بأي وجه للمدالل الالتزامية. صار معلوم؟ أكيد؟ إن شاء الله.
إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة. الدليل المحرز له مدلول مطابقي ومدلول التزامي، فكلما كان الدليل المحرز حجة ثبت بذلك مدلول المطابقي. وأما مدلوله الالتزامي ففيه بحثان. وحاصله أن الدليل المحرز إذا كان قطعيا، هذه الصورة الأولى، فلا شك في ثبوت مدلولاته الالتزامية به لأنها تكون قطعية أيضا. فإذا ثبت بالخبر المتواتر أن زيدا من الناس قد احترق احتراقا كاملا، فيثبت بالقطع أيضا أنه قد فارق الحياة، فتثبت بالقطع كما يثبت المدلول المطابقي بذلك، الصورة الثانية. وإذا كان الدليل ظنيا وقد ثبتت حجيته بجعل الشارع كما في الأمارة، مثل خبر الثقة، خبر الثقة مثال للأمارة، وظهور الكلام أيضا مثال، الظهور أيضا مثال للأمارة. لماذا مثال للأمارة؟
لأنه بني
بالكاشفية. فهنا حالتان، الأولى هي هذه اللي قلنا صورة ثانية هي تابعة له، أن يكون موضوع الحجية أي ما حكم الشارع بأنه حجة، موضوع الحجية صادقا على الدلالة الالتزامية كصدقها عندكم، كصدقه الموضوع صادقا على الدلالة الالتزامية كصدقه على الدلالة المطابقية. ومثال ذلك أن يرد دليل على حجية خبر الثقة ويقال بأن الإخبار عن شيء، هذا كلام صاحب الكفاية، إخبار عن لوازمه، وفي هذه الحالة يثبت المدلول الالتزامي لأنه مما أخبر عنه الثقة بالدلالة الالتزامية، فيشمله دليل الحجية المتكفل للأمر بالعمل بكل ما أخبر به الثقة مثلا. معلوم؟ الصورة الثالثة اللي قال هو الثاني، أن لا يكون موضوع الحجية صادقا على الدلالة الالتزامية، وهذا يؤكد أن هناك لصدقه مو لصدقها، هناك
صادقا
صادقا هنيك. ومثال ذلك أن يرد دليل على حجية ظهور اللفظ، فإن الدلالة الالتزامية غير العرفية. شوف ليش قيدها غير العرفية، لأن الدلالة الالتزامية قد تكون عرفية، يعني قد يكون لها ظهور عرفي، بحيث بمجرد أن يسمع المتكلم السامع عفوا بمجرد أن يسمع بالخبر المدلول المطابقي فورا، يعني لا يفكك بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، بل عنده هما متلازمان بوضوح لا شك في ذلك. وإذا كان الخبر ظاهرا في هذا فهو ظاهر في ذاك، صلاة الجمعة واجبة إذن ليست بمحرمة، هذا مفروغ منه، له ظهور يكون ظهور عرفي. فإن الدلالة الالتزامية غير العرفية ليست ظهورا لفظيا، إذن غير العرفية لإخراج العرفية، ليست ظهورا لفظيا فلا تشكل فردا من موضوع دليل الحجية. فمن هنا يقع البحث في حجية الدليل لإثبات المدلول الالتزامي في حالة من هذا القبيل. وقد يستشكل في ثبوت هذه الحجية بدليل حجية الظهور، لأن دليل حجية الظهور لا يثبت الحجية إلا لظهور اللفظ، والدلالة الالتزامية لهذا الظهور ليس ظهورا لفظيا فلا تكون حجة. ومجرد علمنا من الخارج، هذا دفع إرادة، ومجرد علمنا من الخارج بأن ظهور اللفظ إذا كان صادقا فدلالته الالتزامية صادقة أيضا، لا يبرر استفادة الحجية للدلالة الالتزامية. لماذا؟ لأن الحجية حكم شرعي وقد يخصصه بإحدى الدلالتين دون الأخرى على الرغم من تلازمهما في الصدق. هنا إشكال، هذا لم نبينه أثناء التقرير، هنا إشكال. قد يقول المستشكل هنالك تلازم في الصدق بين القضيتين، بين الدلالتين، الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية، فإذا بنينا على أن الخبر الظني حجة في دلالته المطابقية فلا بد أن يكون حجة أيضا في دلالته الالتزامية. لماذا؟ للتلازم بينهما. فنحن نرى مثلا أن من أخبر عن احتراق شخصين فإنه إذا كان خبره صادقا فالمدلول الالتزامي أيضا ماذا؟ يكون صادقا. هناك ملازمة بينهما في الصدق، كما هي ملازمة بينهما في الكذب أيضا على كلام سيأتينا في البحث اللاحق. فإذا من الخارج نعلم وجود تلازم في الصدق بين الأمرين، وهذا الذي نعلمه من الخارج يكفينا للبناء على أنه ماذا؟ إذا جعلت الحجية للمدلول المطابقي فينبغي أن تتسع أيضا للمدلول
الالتزام.
يقول هذا لو كانت الحجية حجية ذاتية، والفرض أن الحجية حجية ماذا؟ جعلية، فللشارع أن يقصرها
على المدلول،
على المدلول المطابقي دون المدلول الالتزامي، إذ أنه بيده أن يجعلها واسعة أو ضيقة بحسب ملاكات التي يلحظها، فهذا ليس بشيء. ويوجد في هذا المجال اتجاهان، أحدهما المشهور وهو أن دليل الحجية كلما استفيد منه جعل الحجية لشيء بوصفه أمارة على الحكم الشرعي كان ذلك كافيا لإثبات لوازمه ومدلولاته الالتزامية. وعلى هذا الأساس وضعوا قاعدة مؤداها أن مثبتات الأمارات حجة، أي أن الأمارة كما يعتبر إثباتها لمدلولها المطابقي حجة، كذلك إثباتها لمدلولها الالتزامي. والاتجاه الآخر للسيد الأستاذ سيد الخوي، حيث ذهب إلى أن مجرد قيام دليلا شنو عندكم على لو ماكو على
حجية بدون على،
حيث ذهب إلى أن مجرد قيام دليل حجية أمارة على أساس ما لها من كشف عن الحكم الشرعي لا يكفي لذلك، يعني لا يكفي لإثبات الحجية للمدالي الالتزامية، إذ من الممكن ثبوتا، نحن مو إثباتا نتكلم، إذ من الممكن ثبوتا أن الشارع يتعبد المكلف بالمدلول المطابقي من الأمارة فقط. أتكم يتعبد لو بتعبد؟
يتعبد.
يتعبد. من الأمارة فقط، كما يمكنه أن يتعبده بكل ما تكشف عنه، يعني الأمارة مطابقة أو التزاما. وما دام كلا هذين الوجهين ممكنا ثبوتا، فلا بد لتعيين الأخير منهما عن الإطلاق من وجود إطلاق في دليل الحجية يقتضي امتداد التعبد وسريانه إلى المداليل الالتزامية. واضح؟ وإلا الأصل هو الشك في الحجية، فحتى نثبت أن الحجية أيضا امتدت إلى المداليل الالتزامية نحتاج إلى إطلاق، ما عندنا إطلاق خلاص، الحجية محصورة على ماذا؟ مداليل الإطلاقية فقط. المشهور عندهم الأصل هو نفس الشيء أيضا، الشك الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية، لكن هم يقولون هنا لا نشك في الحجية باعتبار أن جعل الحجية للأمارة يكفي لإثبات حجية المدالي الالتزامية أيضا. سيد الخوي يقول لا، هذه الحجية جعلية، إذا كانت جعليا جي نتكلم وياكم في مقام الثبوت، ممكن أن الشارع يقصرها على المدلول المطابق لو مو ممكن؟ حتما تقولون ممكن. إذا كان ممكن فحينئذ في مقام الإثبات لابد أن نثبت أنه وسعها ولم يقصرها، وهذا يحتاج إلى دليل، إلى دليل لفظي كالإطلاق مثلا. فإذا ما كعدكم ما يمكن في مقام الإثبات إثبات اتساع الحجية. واضح. والصحيح هو الاتجاه الأول مشهور، لكن للنقطة التي هو يبني عليها، وذلك لأننا عرفنا سابقا في بحث الأمارات والأصول أن الأمارة معناها الدليل الظني الذي يستظهر من دليل حجيته أن تمام الملاك بحجيته، لحجية لو بحجية
بحجية
مفروض لحجية، أن تمام الملاك بحجيته هو كشفه بدون نظر إلى نوع المنكشف، المدار كله على الكشف منكشف شنو يصير صحة مثلا حرمة حيل نوع المنكشف لا يهم. وهذا الاستظهار متى ما تم في دليل الحجية كان كافيا لإثبات الحجية في المدلولات الالتزامية أيضا. لماذا؟ لأن نسبة كشف الأمارة إلى المدلول المطابق والالتزامي بدرجة واحدة دائما. إذا لوحظت جهة الكشف لا فرق بينهما، وما دام الكشف هو تمام الملاك للحجية بحسب الفرض فيعرف من دليل الحجية أن مثبتات الأمارة كلها حجة. وعلى خلاف ذلك هذه الصورة الرابعة، وعلى خلاف ذلك الأصول العملية تنزيلية أو غيرها فإنها لما كانت مبنية على ملاحظة نوع المؤدى يعني المنكشف كما تقدم فلا يمكن أن يستفاد من دليلها إسراء التعبد إلى كل اللوازم إلا بعناية خاصة في لسان الدليل، يعني بالاستثناء إلا مقتضى القاعدة عدم الشمول. ومن هنا قيل إن الأصول العملية ليست حجة في مثبتاتها أي في مدلولاتها الإسلامية، وسيأتي تفصيل الكلام عن ذلك في أبحاث الأصول العملية إن شاء الله. الحمد